بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الاثنين في الاسلام مقابل اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في تحديد الضرورة المذهبية، وتقدم الضابط الأول والضابط الثاني، وقلنا أن الضابط الأول أن الضروري المذهبي هو ذلك الأمر الذي لا يحتاج إلى دليل في مقام إثباته، أي يكون نفس معنى البديهي ونفس معنى الضروري المنطقي. وأما بالنسبة إلى الضابط الثاني أن الضروري المذهبي هو ذلك الأمر اليقيني الذي يثبت عند الشخص، وأن هذا الأمر يكون من المذهب ولو بالدليل والبرهان. الضابط الثالث، درسنا من الآن يبدأ أخوان. الضابط الثالث لتحديد الضروري المذهبي هو ما ذهب إليه الاسترابادي في الفوائد المدنية، حيث قال أن ضروري المذهب هو ما يكون دليله واضحا عند علماء المذهب، حيث لا يصلح الاختلاف فيه. فإذا على هذا الضابط الثالث يكون ضروري المذهب يحتاج إلى إبراز دليل لأجل إثباته، وكذلك يحتاج إلى أن يكون واضحا لا غموض فيه، ويترتب على ذلك أن كل أمر في المذهب وكان دليله غير واضح عند علماء المذهب فلا يكون من ضروري المذهب. فإذا ضروري المذهب ما كان متوقفا على دليل وأن يكون دليله واضحا. على هذا الضابط يتبين أن ضروري المذهب باعتبار أننا أحلنا تحديده إلى العلماء، لأنه يحتاج إلى إقامة دليل، فإذا بناء على ذلك يتبين أنه على الضابط الثالث أن ضروري المذهب هل يقع فيه اختلاف أو لا يقع فيه اختلاف بين الأعلام؟ ها؟ شلون لا يقع؟ مو قلنا يحتاج إلى دليل وأن يكون الدليل واضحا عند العالم الأول، الدليل واضح عند العالم الثاني ليس الدليل واضحا، فإذا يقع الخلاف بين الأعلام يا شيخنا فيما يحتاجه من دليل لأجل إثباته. أنت ترى أن الدليل الأول الذي أقامه العالم الأول ليس دليلا صالحا لإثبات ضروري المذهب عند العالم الثاني، وهكذا مدام أحلنا الأمر إلى العلماء فبلا ريب يحصل اختلاف هم في قيام الدليل وكذلك في وضوح الدليل. هذا أمر واضح يا شيخ محمد.
لكن هذا القيد الأخير ما هي
نقول إذن بناء على هذا الكلام هذا الضابط الثالث يؤدي بنا إلى اختلاف الأعلام، مع أنه عندما تقول ضروري المذهب، ضروري المذهب مما ينبغي أن لا يقع فيه خلاف بين الأعلام، مو أنه يقع فيه خلاف بين الأعلام. فالضابط الثالث الذي ذكره السرابادي لا يساعد عليه. يعني دليل واضح عند جميع العلماء ما يصير عند جميع العلماء. زين، الضابط الرابع هو ما ذهب إليه الشيخ آصف محسني في صراط الحق طاب ثراه، مات قبل 5 أشهر تقريبا رحمة الله عليه، وكان من علماء الأفغان الكبار، تتلمذ على يد السيد الحكيم رحمه الله سيد محسن، وعلى يد السيد الخوئي، وساهم في تثبيت التشيع بعد إنهاء حركة طالبان في أفغانستان، وأقام حوزة كبيرة ومجمعا علميا كبيرا في كابل رحمة الله عليه. يقول الضابط الرابع أن المراد بضروري المذهب هو ما أصبح جزءا لذلك المذهب، بحيث يكون معلوما لكل واحد من أهل ذلك المذهب. مثاله كوجوب الخمس، كعصمة الأئمة سلام الله تعالى عليهم، مثال فقهي ومثال عقائدي. الآن بالنسبة إلى وجوب الخمس، بالنسبة إلى هذا، هل يحتاج إلى بيان عند أبناء المذهب؟ لو يعتبر من الأمور الواضحة جدا، ويعتبر من أجزاء المذهب، واضح أنه يعتبر من أجزاء المذهب، ولا يختلف اثنان من أبناء المذهب بالنسبة إلى وجوب ماذا؟ بالنسبة إلى وجوب، كذلك بالنسبة إلى عصمة الأئمة سلام الله تعالى عليهم، هل يختلف اثنان من أبناء المذهب وأن الإيمان بالعصمة جزء من المذهب؟ هذا واضح. فإذا الضابط الرابع أن يكون الأمر الضروري جزءا من المذهب، ويكون معلوما لكل واحد من أبناء المذهب. الضابط الخامس، احنا قلنا بالأمس يا أخوان كل ضابطة فقط نذكرها ولا نعلق عليها، وإلا لكل واحد منها تعليق خاص وتعميق لكل واحد من هذه. زين، النظرية الخامسة أو الضابط الخامس لتحديد ضروري المذهب، ضروري المذهب هو ذلك الأمر الذي يحتاجه المذهب حاجة شديدة، بمعنى أن يكون إما مقوما للمذهب، أو أن يكون جزءا أساسيا للمذهب. بمعنى أن ضروريات المذهب إما أن تكون مقومة للمذهب وركن من أركان المذهب الأساسية، أو أن الضروري المذهبي يكون جزءا أساسيا من المذهب. بناء على هذا الكلام، إذن تنحصر ضروريات المذهب في قسمين وفي أمرين. القسم الأول الأركان الأساسية للمذهب التي يتقوم بها المذهب وتكون ركنا أساسيا من أركان المذهب، بمعنى تكون أمرا حقيقيا لذلك المذهب، كما في ولاية أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، بلا ريب ركن من أركان ماذا؟ من أركان المذهب. فضلا عن، فإذا بالنسبة إلى هذا الأمر يعني تقول مذهب الإمام الاثني عشري ولا توجد ولاية أمير المؤمنين، إذن أكو مذهب لو ماكو مذهب؟ واضح أن قوام المذهب بولاية أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، إذن تعتبر ولاية أمير المؤمنين ركن أساسي، ركن حقيقي للمذهب. إذن المذهب يحتاج هذا الأمر ضروري حاجة شديدة، ويكون أمرا مقوما وركنا أساسيا لذلك المذهب. فكرة صارت واضحة؟ هذا يا أمر. الأمر الثاني، الأجزاء الأساسية لذلك المذهب أو لضروري المذهب، وهي لا تصل إلى درجة الركن والحقيقة لذلك المذهب، وهذا كما تعلمون يكون في القضايا الفرعية كما في الأحكام الفقهية. الآن عندما نلاحظ مثلا بالنسبة إلى القصر والتمام، بالنسبة إلى الخمس، بالنسبة إلى، إذن تعتبر هذه الأمور ماذا؟ أجزاء أساسية للمذهب. القصر والتمام أجزاء أساسية للمذهب. المذهب بلا ريب يحتاجها، لكن يحتاجها على نحو الجزئية مو على نحو الركنية، يحتاجها على نحو الجزئية مو على نحو الركنية. يعني المذهب حتى لو لم يوجد خمس، المذهب موجود لا ما موجود؟ موجود، لكن يحتاج المذهب إلى هذا الجزء باعتبار أنه من أجزاء ماذا؟ من أجزاء المذهب. فإذا نقول المراد من الضروري المذهبي ما كان ركنا مقوما للمذهب، ما كان جزءا أساسيا للمذهب، هذا هو المختار. فإذا الآن إذا اطلعنا على الضروري الديني، على الضروري الفقهي، على الضروري المذهبي، ننتهي إلى هذه النهاية أن المختار سواء كان ضرورا دينيا أو كان ضروريا فقهيا أو كان ضروريا مذهبيا، الضروري إما أن الدين أو الفقه أو المذهب يحتاج إليه حاجة أساسية حقيقية ويكون ركنا أساسيا للدين للفقه للمذهب، أو أن يكون الأمر الضروري جزءا أساسيا لا يكون ركنا مقوما وإنما جزء ماذا؟ جزء أساسي لذلك الدين لذلك المذهب لذلك الفقه. إذن هذا هو الضروري بهذه الأنحاء الثلاثة المتقدمة. نعود إلى محل كلامنا أخوان، هو طولنا بالضروري، كلامنا لا زال في صفحة 92 أخوان، يعني 192. خلي نقرأ هذا الكلام شوية بعدين نرجع إلى محل كلامنا. كلامنا كان ولا زال في الصلاة اليومية، وأن الصلاة اليومية خمس، الصبح ركعتان والمغرب ثلاث والبقية أربع، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية إلى ركعتين. والمستند في ذلك، أما أن اليومية خمس وعدد ركعاتها كما ذكر فبالضرورة من الدين، إذن هيا ضرورة دينية. ضرورة دينية، وتدل عليه الروايات أيضا، وقرأنا الروايات أو قرأنا بعضها. إذن انتهينا من الفتوى الأولى. الفتوى الثانية، وأما قصر الرباعية في السفر فذلك من ضروريات المذهب. إذن هذا يا ضروري المذهب الجعفري، وتدل عليه الروايات أيضا. هذه الروايات مذكورة في الجزء الثامن صفحة 517. الوسائل مثل ما موجود بالحاشية. نقرأ بعض الروايات. الرواية الأولى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له صلاة الخوف وصلاة المسافر تقصران جميعا؟ قال نعم. إذن الصلاة الرباعية شنو؟ تقصر. زين. في رواية أخرى قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بريء، يعني متعمدا. زين. رواية أخرى المتمم في السفر كالمقصر. روايات كثيرة تدل على ماذا؟ على أن الرباعية تقصر في السفر، بمعنى أن الأربع ركع تصبح ماذا؟ تصبح ركعتين، يعني الصلاة الرباعية مو ركعتان. زين. نأتي إلى الفتوى الثالثة. الفتوى الثالثة انتهينا من صلاة السفر وأنها تقصر. في الفتوى الثالثة نتكلم حول صلاة الخوف باعتبار أن الصلاة الطبيعية التي لا تكون مقرونة بأي شيء، لا بخوف لا بضرر لا بسفر، تصلى أربع. أما بالنسبة إلى صلاة السفر كما قرأنا أنها تقصر إلى ركعتين. أما صلاة الخوف، أما صلاة الخوف بمعنى أن الإنسان خائف مهما كان مصدر الخوف، سواء كان في حالة حرب، في حالة مواجهة عدو، في حالة وجود سبع، في حالة الخوف من الحريق، في حالة الخوف من وهكذا. أسباب الخوف متعددة. فإذا الصلاة الرباعية كذلك تقصر إذا كان الإنسان ماذا؟ إذا كان الإنسان خائفا. فهنا نقول الإنسان يقصر الرباعية إلى ثنائية في حالة الخوف مطلقا لو ضمن قيود وشروط. يقول صاحب الحدائق خلاف بل أقوال. المسألة ليست على أطلاقها، وإنما عندنا أقوال ماذا؟ ثلاثة. القول الأول يقول صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، وهو من أعمدة الأخبارية، صاحب كتاب الحدائق الناظرة، يقول تقصر الرباعية عند الخوف ولكن بشرطي أن يكون مسافرا، بشرطي أن يكون مسافرا. وهنا نجد أن المحقق الحلي وابن إدريس الحلي في السرائر نقلوا هذا القول عن بعض الأعلام. هاي الأقوال الثلاثة نقلها صاحب الحدائق. القول الأول نقله الحلي ابن إدريس عند الأطلاق. عندما نقول الحلي عند الأطلاق فالمراد منه من؟ ابن إدريس. فهنا ابن إدريس في السرائر والمحقق الحلي في المعتبر نقلوا هذا القول عن بعض الأعلام. إذن يتبين أنه ليس دائما صلاة الخوف تكون ماذا؟ وإنما إذا كنت مسافرا، إذا كنت مسافرا تقصر ماذا؟ إذن يتبين خوفك في الحضري، خوفك في الحضري لا يكون فيه تقصيرا صبرا. أما إذا كنت مسافرا وخائفا تقصر. هسه راح تجينا النكتة صبرا، ونجي نقول يابا هذه القيود، قيود مستقلة قيود غير مستقلة، صبرا. هذا يا قول. القول الثاني يقول، القول الثاني أن صلاة الخوف يقصرها المكلف في الحضر، في الحضر فيما إذا أداها جماعة، وأما إذا أداها فرادا فلا بد أن يتم الصلاة أربعا، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط. إذن مو صلاة الخوف دائما انقصرها، لا، في الحضر مع ماذا؟ مع صلاة الجماعة. زين. القول الثالث وهو ما ذهب إليه المشهور، مشهور الأعلام يعني. القول الثالث يقول يجب تقصيرها مطلقا، ونقصد من الإطلاق سواء كان مسافرا أو كان حاضرا، كان مؤديها جماعة أو كان مؤديها ماذا؟ فرادا. إذن مطلقا، مطلقا صلاة الخوف ماذا؟ تقصر. وباعتبار أن هذا القول قول المشهور آمن به المصنف، فذكر لنا له مستندين للقول المشهور. ما هو الدليل والمستند بالنسبة إلى قول المشهور؟ المصنف يذكر ماذا؟ يذكر مستندين، يذكر دليلين. الدليل الأول، الدليل الأول يقول المصنف أنه عندما نأتي إلى الآية الكريمة ونقراها من الكتاب، واللي عند قرآن خلي طلع لنا سورة النساء آية 102، احنا راح نقرأ آية 101، يريد واحد يطلع لنا آية 102. الآية تقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كملوا لنا الآية. ماكو قرآن؟ اي كملوا لنا. اقراها من البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
أي.
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
كم؟
إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا.
الآية بعدها
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك.
طائفة
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا.
أكو تقييد بهاي الآية الثانية اللي قراها؟ أكو تقييد سفر حضر؟
نعم.
ها؟ جماعة فرادة؟ ما واضح. هاي الآية كما ذكرنا سابقا إخوان ملاحظة مهمة، وهي عندنا في القرآن الكريم 550 آية أحكام. القرآن بقصص بأحكام بمواعظ، عندنا 550 آية تسمى بآيات الأحكام، وتوجد كتب ألفت لبيان المراد من آيات الأحكام. هذه الآية الكريمة لابد أن نحدد ما هو المراد من قوله تعالى وإذا ضربتم؟ يعني ما هو المراد من الضرب؟ فهنا نقول لأجل تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة للقول المشهور، نقول إن المراد من الضرب هو قطع المسافة، أو هو الجري، أو هو ماذا؟ هو الجري. فهنا نقول إذا أردنا أن نستدل بالآية الكريمة لابد أن نقول بأن المراد من الضرب في الآية الكريمة هو مجرد السير، مهما كان السير، كان سيرا قريبا أو كان سيرا بعيدا، كان عدوا قريبا أو كان عدوا بعيدا، سواء كان هذا الجري جريا قريبا أو كان جريا بعيدا، فإذا مطلق الضرب هو المراد وين؟ في هذه الآية الكريمة. والآية الكريمة ما قيدت، ما حددت، ما بينت لنا أن هذا الضرب الذي هو الجري، الذي هو السير، الذي هو العدو، هذا الجري وهذا السير إلى مسافة قريبة أو إلى مسافة ماذا؟ فإذا الضرب ماذا؟ مطلق. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم إثم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. والخوف بلا ريب، الخوف مقيد لو الخوف مطلق، هم كذلك مطلق، أن يفتنكم الذين كفروا. فضلا عن الآية الكريمة اللي هي آية 102 وضحت لنا أن الإمام عندما صلى ما قيد الصلاة بشيء، فإذا يتبين أنه، قل وياي، يتبين أنه بالنسبة إلى الآية الكريمة لا يوجد فيها تقييد بالنسبة إلى تقصير الصلاة من ناحية وجود ماذا؟ وجود الخوف. تبقى عندنا فقط مسألة المصنف ما أشار إليها ولكن نشير إلى فهرستها ويأتي بحثها مفصلا. الآية قالت فليس عليكم جناح، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. شنو يعني جناح؟ ها؟ هنا شنو يعني نحمل الجناح؟
ها؟
زين، نسأل سؤال، احنا قلنا نفهرس البحث باعتبار المصنف ما أشار إليه لكن راح يجينا، شو الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ يعني هنا التقصير بالسفر أو التقصير بالحضر أو التقصير مطلقا، رخصة لو عزيمة؟ أحفظوها؟ لا، صبرا، أحفظوها. راح يتبين عندك معنى جناح، راح يتبين عندك معنى ماذا؟ معنى جناح. احنا جاي نتحدث انه يستحب لك التقصير بالنسبة الى صلاة الخوف، لو التقصير واجب، فاذا يتبين فلا جناح عليكم، او فليس عليكم جناح، يعني احنا هنا نحملها مثل ما بين الصفا والمروة باعتبار كانت اصنام على الصفا وعلى المروة، فكانوا المسلمين يتحرجون أول ما بدأ الحج الإسلامي، فقالوا يا بمو هذه شنو؟ هذه أصنام قريش كانت هنا، شلون نسعى ما بينات وكأننا نسعى للأصنام؟ نزلت الآية فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف لا لا ماكو إثم. يعني الطواف جائز من ناحية ماذا؟ هنا نقول الجناح رفع الحرج بالنسبة للمسلمين، لكن هنا يعني أنت مخير تقصر لو ما تقصر، واضح؟ فإذا تقريب الاستدلال بالآية على هذا المستوى، على هذا الإجمال، على هذا الاختصار، واضح أنه إذا ضربتم في الأرض وكنتم خايفين قصروا الصلاة، وتقصير الصلاة في هذه الحالة يكون بسبب ماذا؟ يكون بسبب الخوف. هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية.
بس سيدنا يختلف الذين كفروا،
يعني إيه باعتبار يخافون، يخافون ينقتلون، ينقتلون يا شيخنا، خوف طبعا ينقتلون أو لا، مو فقط ينقتلون، لعله تؤخذ أموالهم، لعله تؤخذ أسلحتهم، لعله تؤخذ راحلتهم.
يعني
طبعا هو ذا يصلي أربع ركع الكافر راح سوف يتمكن
منه،
هاي تفاصيل الخوف. عفوا شيخ. زين نأتي إلى ما هو رأيكم بتقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة أشكل عليها أولا وثانيا، وإن شاء الله سنذكر ثالثا. أما أولا، أولا نقول إن الآية الكريمة، هسه احنا ليه قربنا الاستدلال بعد صارت واضحة، فأي إشكال نجيب أنتم بعد تردوه؟ الإشكال الأول أن هذه الآية الكريمة لا تكون دليلا على القول الثالث الذي يقول بالإطلاق، وإنما تكون دليلا للقول الأول الذي قال بماذا؟ لأن الضربة واضح، يعني ما تتحقق بالضرب ماذا؟ المسافة. وإلا أنت إذا بيتك أو بمدينتك أو ببلدك، يعني قريتك مثلا، الله يخاطب إذا ضربتم في الأرض، لو أنت حاضر بعد، إذن واضح الضرب قد أخذ فيه، قد أخذ في موضوع الضرب، قد أخذ في تحقيق معنى الضرب أن تكون قاطعا للمسافة. وإلا لو لم يكن هناك قطع للمسافة، ما معنى أن يقول لنا الباري جل وعلا إذا ضربتم؟ فإذا يتبين أن الضرب قد أخذ فيه ماذا؟ قطع المسافة. إذا يتبين الآية دليل يا قول، دليل للقول الأول القائل بأنه صلاة الخوف نقصرها متى ما كنا في سفر، وأما إذا كنا في حضر فلا يوجد ماذا؟ فلا يوجد تقصير. شنو رأيكم بهذا الكلام؟ حلنا؟ لا، بينا، قلنا بالنسبة إلى الضرب، بالنسبة إلى الآية الكريمة ما قيد بقيد، ما قيد بقيد، فهنا يتبين أنه بالنسبة إلى الضرب أصبح ماذا؟ أصبح مقيدا على رأيكم، مع أننا عندما نعود إلى الآية، الآية ما قيدت، يعني سواء كان الضرب يتضمن قطع المسافة أو لم يتضمن قطع المسافة، على كلا الحالين لابد ماذا؟ لابد عليكم أن تقصروا إذا كنتم خائفين، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك، نقول إذا دار الأمر بين السفر يوجد فيه تقصير، والحضر لا يوجد فيه تقصير، ألا يتبين على هذا في السفر يوجد تقصير، في الحضر؟ إذن يتبين ذكر الخوف إلى معنى بعد؟ ها؟ ما له معنى؟ صح لا مو صحيح؟ الله جل جلاله عندما ذكر الخوف وإذا ضربتم وإن خفتم، إن خفتم عفوا، إن خفتم، الخوف إذا له دخال في تحقق ماذا؟ التقصير. فإذا قلنا في السفر يوجد خوف وقطع للمسافة نقصر، في الحضر لا نقصر مع أنه يوجد خوف. زين وجود الخوف شنو فائدة صار؟ ها؟ بعد لا فائدة لو ما لا فائدة؟ ما لا فائدة. يعني أنت في بلدك وخائف وتصلي تمام، إذا قيد الخوف أثر في صلاتك لو ما أثر؟ مع أنه مذكور بالآية، فإذا ما فائدة ذكره؟ يتبين ما له ذكرى، يتبين ما له فائدة. فكرة صارت واضحة؟ هذا يا رد الرد الأول. الرد الثاني نقول إذا قيدنا التقصير مع الضرب ومع السفر، بمعنى أن التقصير لا يكون إلا مع وجود السفر، وذلك لأن القيد بلا ريب له دخل في المراد الجدي للمتكلم. فهنا بناء على هذا الكلام الباري جل وعلا عندما قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، زين ذكر السفر وذكر الخوف، يتبين أن السفر عندما ذكر كقيد والمتكلم في مقام البيان، ولا بد أن يبرز ما كان داخلا في مراده الجدي، وما كان داخلا في مراده الجدي هو وجود ماذا؟ وجود السفر. إذن مع وجود السفر نقصر، إذا ماكو سفر هسه لا أقل. نقول باحترازية القيود، باحترازية القيود، يعني ما يقوله يريده، وهو قال السفر إذن يريد السفر، إذن متى نقصر؟ متى ما سافرنا. إذن هذه الآية دليل يا قول، شنو رأيكم بهذا الكلام؟ شنو رأيكم بهذا الكلام؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. زين الآن إذا واحد تزوج له امرأة أو عندها بنت، البنت متزوجة، زين تحرم عليه لو ما تحرم عليه البنت المتزوجة حتى لو طلقت بعد ذلك؟ تحرم عليه. ليش تحرم عليه؟ نقول مو تقول إذا كانت الزوجة عندها بنية صغيرة وأنا ربيتها فهي ربيبة فهذه فقط تحرم عليه، وإذا تزوجت امرأة وعندها امرأة وعندها بنت كبيرة وأنا لم أربيها فهذه إذا تطلقت يصح لي أن أتزوجها. هي صح هذا الكلام لا ما يصح؟ زين إذن قيد الربيبة شنو؟ يعني تربيها. الأغلب أنه من تزوج امرأة من أجل أن شنو؟ تربي أطفالها تحصل بهم ثواب. هذا مو معناه أنها لم إذا لم تكن ربيبة يصح زواجها. واضح؟ فهنا بالنسبة إلى الإنسان وين يخاف أكثر شيء؟ من يسافر، يخاف من العدو، يخاف من القتال، يخاف من السبع، يخاف من السرقة، يخاف من الكذا. إذن السفر في الآية الكريمة ليس قيدا حقيقيا دائميا مطلقا، وإنما هو قيد غالبي. فإذا كان قيدا غالبيا، إذا كان قيدا غالبيا، إذن يصح التقصير حتى لو لم يوجد سفر. لأنه قيد غالبي. فإذا بناء على هذا الكلام لا يرد هذان الإشكالان على الآية الكريمة. يبقى بحث مهم أنه لا بد أن نقف على هذين القيدين، قيد الخوف وقيد السفر بتفصيل آخر يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.